بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في قاعدة الإلزام، عم نحكي عن مدرك القاعدة. وصلنا للرواية الثالثة. يقول: روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، أكيد محمد بن يعقوب الكليني، علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الله بن محرز: قلت لأبي عبد الله: رجل ترك ابنته وأخته. هلأ بسنة كل رواية حنرجع نحكي كل تفصيل التفصيل، ولما يبلش الرواية الأولى بيحكي عنها يناقش الروايات الأربعة. رجل ترك ابنته، الواضح من الرواية هلأ أنه هذا الرجل من العامة، ترك بنت وإخت. نحن بالنسبة لنا بالإرث لما يكون في بنت، البنت من الطبقة الأولى، الإخت ما بتورث، صح ولا لا؟ فهذا ترك بنت وإخت، هو من العامة، أهل العامة، إخته مؤمنة، إخته مؤمنة، عندهم بورثوا مناصفة بين البنتين، طالما هن لحالهم، البنت إلى النص والإخت إلى النص. طيب عندنا شو؟ الإخت ما بتورث. نعم، أحسنت. فقال: المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء. هذا عنا نحن، وهن بدهم يعطوها للمؤمنة النصف، وهي ما لها حق عنا نحن أنه هي تأخذ، وهي مؤمنة. فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا، والأخت محتاجة إلى هذا المال، الظاهر ما عنده مورد، ما عنده حدا أو ما عنده شيء. والميت رجل من هؤلاء الناس، إشارة لأهل السنة، وأخته مؤمنة عارفة. قال: فخذ لها النصف. قال له شو؟ قال شني بدهم يعطوها النص؟ ما في مشكلة تاخذ النص، حتى لو عندنا ما إلها حق، بس عندهم بدهم يعطوها النص تاخذه، ما في مشكلة. لاحظت؟ فخذ لها النصف. بيرجع بيكمل: خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. يعني هم بتدل كمان الرواية على شيء من المقاصة، إنه ما هن عم يلزموكم بالضرائب، بالخراج، بكذا شغلة، ما في مشكلة إذا أنتوا أخذتوا منهم، كأنه شو؟ شيء بالمقابل. إذا بتلاحظ من معنى الرواية. قال ابن أذينة، يعني تفاجأ بالحكم، راح لوين؟ فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورة. يعني هذا الشيء يعني أكد ما قاله بهذه الرواية. وهذه تدل على ثبوت حق المقاصة النوعية، يعني هني بياخدوا منكم خدوا منهم، مقاصة مش مقاصة شخصية، قد تكون الأخت شو ما دافع شيء، صح ولا لا؟ عايز بدأ تقتص.
أخوه أخوه مؤمن عارف، قصده إنه مذهب معش إمام.
لا
مذهب معش
لا مذهب إمامي. ما هي ما لها حق تاخد، رغم هيك شو قال لك؟
قال
لها تاخد، ما لها حق تاخد عنا، بس لها حق تاخد عندهم، هني بدهم يعطوها. نعم. وأنه ما دام هم يأخذون منكم فأنتم خذوا منهم بالمقابل أيضا. بينت هيدي. طيب الرواية الرابعة والأخيرة، ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال، الشيخ بإسناده عن عبدون عن ابن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن السندي بن محمد البزاز، عن العلاء بن رزين القلة أو القلة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. بقول: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، أي إن كل ما يرونه حلالا وصحيحا يكون شو؟ ممضيا عليهم، ما في مشكلة. ما يستحلون يعني هذه أمور قد لا نستحلها نحن، بس ما في مشكلة نحن نمضيها عندهم مثل ما هي، كمان بتدل على ما أشرنا إليه. هون لابد من الوقفة القصيرة عند أسناد الروايات المذكورة، فيهم شغل الروايات. أما الرواية الأولى ففيها مشكلتان. شو ذكرنا بالرواية الأولى بشكل سريع؟ الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسن بن محمد بن سماع عن عبد الله بن جبلة، هذا موثق، عن غير واحد. مشكلتنا كانت بشو؟ بهالكلمة بغير واحد. والمشكلة الثانية أبي حمزة البطائن اللي هو رأس الواقفية، هي أول رواية فيها هو المشكلتان. شو بقول؟ مشكلتان، الإرسال عن غير واحد وعلي بن أبي حمزة البطائني، هو هن المشكلتان. طيب كيف ما نحل هود المشكلتان؟ أما المشكلة الأولى فيمكن التغلب عليها بناء على التعبير المذكور يدل على ثلاثة فما زاد، واجتماع العدد المذكور على الكذب في نقل مثل الحكم المذكور بعيد جدا ويحصل الاطمئنان بعدمه. يعني نحن عم نقول طالما هو قال هو بالرواية عن غير واحد بتدل انه اقلها ثلاثة او اكثر، ولا لو اثنان كان قال اثنان، واحد كان قال عن واحد مجهول، بس لما قال غير واحد بتدل عن ثلاثة وما فوق. طيب ممكن هون لما عم بيقول من الصعب انه يجتمعوا ثلاثة او اكثر على الكذب، هي اول شغلة. شغلة تانية أنه قد يذكر هذا بسند الرواية بهذا الشكل اختصارا، قد يكون هو معروف عن مين دايما بينقل، وثلاثة معروفين ومشهورين مثلا، فشو بيعمل هو اختصارا فبيختصرهم بهذه الكلمة. هذه بالنسبة لغير واحد ممكن نحن يصير عنا اطمئنان أنه ما معقولة، خاصة نحن عم نشوف مين اللي عم يروي. احيانا في شخص لما يقول عن غير واحد نثق بكلامه، خاصه انه هول ثلاثه ما معقوله انه ثلاثتهم متفقين اللي يكذبوا يعني مع بعض، من الصعب تنحل مشكله غير واحد، يعني بينحل الارسال بقلب الروايه. اما البطائني فهو الرجل المشهور بالوقف، وقد ذكره الشيخ والنجاشي بدون توثيق، يعني لما ذكر ما وثقوه، بل أكثر من هيك، بل روى الكشي عن ابن فضال أنه كذاب ملعون، وفي مورد آخر كذاب متهم. معروف شو عمل هو، وقف على الإمام القاظم وما آمن بإمامة الإمام الرضا عليه السلام. مش بس هيك، روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه البطائني بعد موته، والله العالم قريها للرواية أنا بصيغة تانية، أنه بيجي ابنه للبطائن بيسأل الإمام الرضا أنه بي معروف شو عمل، كل العالم بتعرف بي شو عمل معك، شو ممكن يكون مصيره؟ فبيقول له مثل ما ورد بهذه، بعد موته أقعد في قبره فسئل عن الأئمة، فجاوب هو فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي، يعني وصل عند الإمام الرضا ما قدر ينطق، ليه؟ ما هو ما آمن فيه للإمام الرضا، فسئل فوقف، سألوا مرتين ظل ساكت، فضرب على رأسه ضربا تلأ قبره نارا. في رواية يمكن أريها أن ضرب قبره ضربا أشعل إلى يوم القيامة بهذا المعنى. على كل هذا إلا أن بالإمكان، طب فينا نحن نجي نعالج وضعه بطريقة ما، كيف؟ بالإمكان توثيقه بالبيان التالي، أن البطائن كان وكيلا للإمام القاظم عليه السلام في حفظ أمواله وأمينا عليها. والإنسان العاقل عادة نحن إذا بده يحط واحد وكيل عام ما بيحط أي شخص، يعني بفترة كان هو شو كان ثقة معروف وأمين، الطريقة اللي بده يخرش فيها من نقصم حالته لعثمان، إنه لما كانوا يروا عنه ما معقول ابن أبي عمير وغيره يروى عن البطائني بعد ما اتهم بالكذب والافتراء وصار ملعون وما بعرف شو. أكيد لما روى عنه كانوا عم يروى عنه بالحالة شو قبل ما يوصل لهذه الحالة، مش الحال؟ نعم. والإنسان العاقل لا يقدم على جعل شخص أمينا على أمواله إلا إذا كان لديه في أعلى درجات الوثاقة والأمانة كمان، ولو كان غير الثقة في مجال الأحاديث فقط فليس من المناسب للإمام عليه السلام الركون إلى مثله وجعله أمينا على أمواله. يعني لو كان هو أمين بس منه ثقة ما كان الإمام جعله بهذا المنصب، عم نحكي كإنسان عاقل كيف بيفكر. إذن الانحراف الذي حصل يلزم لازم أمتين يكون قد تجدد بعد الوثاقة الكاملة، ولازم ذلك أن تكون الروايات المنقولة عنه قد نقلت عنه قبل انحرافه، يعني لما كان مستقيم، عندما كان عنده استقامة. إذ مثل هذا الانحراف العظيم يحقق سبباً لنفرة الخط المعتدل عنه. يعني هلأ ما معقولي بعد اللي عملوا البطائنة يجوا المؤمنين الشيعة يروا عنه، مش الحال؟ صار في نفور، الناس بتنفر منه، صح؟ فنقل الثقات عنه كاشف عن حصول ذلك قبل انحرافه، ومما يؤكد وثاقته نقل الثقات عنه ممن قيل عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة كابن أبي عمير وصفوان. يعني معروف هؤلاء الاثنين ما بيروا إلا عن ثقات. طب لما يروا عن البطائن ما معقول يكون يروا عن البطائن بعد أن شو بعد ما انحرف، فلا بد أن يكونوا نقلين عنه شو قبل. وقد نقل الشيخ في العدة عمل الطائفة برواياته إذ لم يكن لها معارض. وطالما روايته من ما فيها معارض، ليش بدناش نأخذ بهذه الروايات؟ وأما أنه كذاب متهم أو ملعون، فيمكن حمله على فكرة الوقف التي حصلت منه وخيانته في الأموال المودعة لديه من قبل الإمام القاضي، يعني بعد هذه الفترة. نعم، هذه بالنسبة للرواية الأولى. أما الرواية الثانية فتصحيح سندها صعب. عندنا مشكلتين فيها. فإن ماجلويه وإن أمكن توثيقه من خلال شيخوخة الإجازة، إلا أن جعفر بن محمد الأشعري ووالده مجهولان. طيب ابن ماجلويه كيف ما نضبط له وضعه قبل ما نقول إنه الرواية أصلاً هذه ما حنقدر نضبطها للرواية؟ ليه؟ لأن فيها اثنان مجهولان، بس في واحد بقدر نضبط. منيح تلتفت لهذه المسألة، كيف ما نضبط له وضعه؟ بيقول طالما هو من شيخوخة الإجازة بيمشي الحال. شو المقصود بشيخوخة الإجازة؟ يقصد بشيخوخة الإجازة هن عبارة عن أشخاص هن بيعطوا إجازة، هن بيعطوا إجازة، كانوا موجودين بالأصقاع وبمعن كتب موثقة صحيحة. كان يجي الطالب لعندهم ياخد النسخة الصحيحة الممضات، ماشي، وبروح بينقلها كلياتها، بيقعد يوم واثنين وثلاثة وعشرة بينقلها كلياتها، بيرجع بيجي لعنده بيقرأ الكتاب عنده، بيتبع هو وياه بالكتابان، وبس يخلص بيجيزه بشو برواية الحديث عن هذا الكتاب، بيكون ماخذ النسخة طبق الأصل عن النسخة الصحيحة، وهكذا بيرجع هو بيقدر بيعطيها لواحد، وهكذا. هيك الكتب وصلت لعنا من خلال مشيخة الإجازة. بيقول طالما نحن هذه الكتب الأصلية اللي كان يتوجه لعند البعض، يعني حتى لو حتى من ذكر توثيق، بس في عنا البعض بيقول إنه مشيخة الإجازة هذه كافية، هذه كافية للتوثيق. طب ماشي، حلينا مشكلة ماجلوي، بس بيبقى عنا جعفر بن محمد الأشعري، الأشعريان هو وبيو شو مجهولين، تبقى هذه الرواية ما بنقدر نحللها مشكلتها. أما الرواية الثالثة فقد يشكل في سندها من ناحية عبد الله بن محرز، فإنه لم يوثق إلا لم يوثق. طيب فينا نحلله أمره ولا لا؟ بقول إيه، ليش بدناش نحلله أمره؟ إلا أن تعبير زرارة جعل للرواية، شو بقول بالرواية الثالثة؟ لاحظ إن على ما جاء به ابن محرز شو لنورا. زرارة عطاني شغلتين بهذه الرواية. أول شغلة وثق الرواية، رواية صحيحة، هذا اللي نقله هذا شيء صحيح الإمام بيحكي فيه. واثنان وصفوا لابن محرز بهذا الوصف، هذا بيعطينا أحسن، هذا بيعطينا اطمئنان أيضا. شو بقول؟ إلا أن تعبير زرارة بأن على رواية عبد الله بن محرز نورا يمكن أن يسهل الأمر من هذه الناحية، يعني فينا نأخذ فيها لها الرواية من حل مشكلتها. وأما الرواية الرابعة فهي صحيحة السند. سؤال الرواية الرابعة، ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن محمد البزاز عن العلاء بن رزين القلى أو القلى مثل ما قلت عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، هذا سند عم بيقول صحيحة السند. هيك بنكون نحن هون الروايات الأربعة ذكرناهم. بيبقى بحثنا الجديد نحن الإخوان ما بينوا اليوم إباحة أو صحة واقعية، المقصود هل قاعدة الإلزام تعطينا إباحة ظاهرية أم لا صحة واقعية؟ هذا بحثنا نناقشه بالآخر لما يكون عندنا طلاق باطل، مش الحال بس عندهم الطلاق صحيح بيقدر إنه يتزوجها، هل صحة هذا الفعل ظاهري أم واقعي؟ عم بعطيك أقرب لك الفكرة كيف بتكون. على كل، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.